السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في شبكة بصائر، أحييكم في بداية الحلقة 24 من سلسلة شخصية المسلم من الكتاب والسنة. ونحن في الحديث عن المسلم والعلاقة التي تربطه بوالديه، نتحدث في الحلقة الثانية من بر الوالدين، فنستعرض إن شاء الله آيات وأحاديث نبوية شريفة في بر الوالدين. أيها الإخوة والأخوات، إذا تأملنا في آيات من كتاب الله عز وجل كآية النساء والتي يقول فيها ربنا عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. إذا تأملنا هذه الآيات أدركنا قيمة الوالدين وقيمة برهما في الإسلام، فهذا ربنا عز وجل يوصي بالوالدين وبالإحسان إليهما في أكثر من آية، ويربط ذلك بعبادته سبحانه وتعالى. وإذا بحثنا وتأملنا في النصوص الواردة في بر الوالدين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الشريفة نجدها تترى في هذا المجال مواكبة الآيات الكريمة ومؤكدة فضل بر الوالدين ومحذرة من عقوقهما ومحذرة من الإساءة إليهما مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. نجد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، يقول فيه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المربي والمكون للصحابة الذي كونهم ورباهم على القيم الفاضلة، جعل صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بين أعظم عملين في الإسلام، أعظم عملين في الإسلام: الصلاة والجهاد. الصلاة على وقتها والجهاد في سبيل الله. وتعلمون جميعا أن الصلاة هي عماد هذا الدين، وتعلمون أيضا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. فأي مقام رفيع، مقام كريم وجليل جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدين. ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل يبايعه على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله، يبتغي الأجر والثواب عند ربه عز وجل، فيتريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول ذلك ويسأله: هل من والديك أحد حي؟ فيجيب هذا الرجل فيقول: نعم، بل كلاهما. فيقول صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. فيجيبه صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أنه جاء رجل فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. العبارة المشهورة: ففيهما فجاهد، أي جاهد في والديك. لم يفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد وهو يعبئ كتائب الجهاد، كتائب الجيش الجهاد في سبيل الله، لم يفته صلى الله عليه وسلم أن يذكر بقلبه ذاك القلب الرقيق والإنساني، يتذكر به ضعف الوالدين، يتذكر به حاجتهما لابنهما، فيصرفه وهو يريد الجهاد، يصرفه إلى والديه، ويلفت انتباهه إلى أن العناية بوالديه أمر مهم، وأنه في جهاد ما دام يصاحبهما ويخدمهما بعناية وبرفق وبرحمة للوالدين. ورغم أنه صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى ساعد يضرب بالسيف في ذلك الوقت، إلا أنه تقديرا منه صلى الله عليه وسلم لأهمية بر الوالدين ولأهمية حسن القيام على شؤونهما في هذا الدين الإسلامي المتوازن، هذا الدين الفريد الذي رسم السعادة للإنسان في كل مجال، إلا أنه أراد أن يكون هناك هذا التوازن العظيم في الجهاد وفي أيضا الرفق والمحبة وخدمة الوالدين. وتعلمون جميعا قصة سعد رضي الله عنه لما أنكرت أمه، أم سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنكرت عليه إسلامه وقالت له: إما أن ترجع عن إسلامك وإما أن أضرب عن الطعام حتى أموت. فتجد معرة في ذلك وتعيره العرب بأنه قتل والدته، فينادونه: يا قاتل أمه. أجابها سعد: تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن إسلامي. وطبعا صبرت أم سعد يوما، صبرت يومين، وفي اليوم الثالث أجهدها الجوع فأكلت وشربت. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى على المسلمين في عتاب لسعد رضي الله عنه لشدته على أمه في جوابها أو في جوابه لها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وتتذكرون أيضا أيها الإخوة والأخوات قصة جريج العابد، قصة جريج العابد عبرة بالغة في أهمية بر الوالدين والمسارعة في طاعتهما. جريج نادته أمه وهو يصلي فقال: ربي أمي أم صلاتي؟ واختار صلاته، ونادته مرة ثانية فلم يجبها وبقي في صلاته يشهد لذة في الصلاة. اللهم ارزقنا لذة كلذة جريج في صلاته أو أكثر. ونادته مرة ثالثة، فلما لم يجبها للمرة الثالثة دعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. المومسات هم الزانيات والعياذ بالله. وكانت هناك مومس في بني إسرائيل زنت والعياذ بالله براع فحملت منه، فلما خشيت انفضاح أمرهما قال لها الراعي: إن سئلت عن المولود فقولي بأن أباه جريج العابد. فقامت فقالت ذلك، فغضب الناس وهب الجميع يهرعون إلى جريج يخربون صومعته ويهدمونها. واقتاد الحاكم جريجا للساحة ليعاقبه، فبينما هو في الطريق تذكر دعاء أمه فتبسم، ولما قدم للعقاب استمهل حتى صلى ركعتين، ثم طلب الغلام وهمس في أذنه: من أبوك يا غلام؟ من أبوك يا غلام؟ فكانت المفاجأة، فتكلم الغلام فقال: أبي فلان الراعي. فكبر وهلل الناس وكبروا وقالوا: لابد أن نعيد بناء صومعة جريج من الفضة والذهب. فقال: لا، بل أعيدوها كما كانت من تراب وطين. وفي هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته لوالدته ألزم من استرساله في صلاته. إذن هنا محل الشاهد عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته لوالدته ألزم من استرساله في صلاته. ومن هنا رأى بعض الفقهاء أن المرأة إذا كان في صلاة النفل وناداه أحد الوالدين فعليه أن يقطع صلاته صلاة النفل وأن يجيب من ناداه من الوالدين. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبر الوالدين في كل الأحوال، وأن نجد لذة ومتعة في برهما، وأن نستعمل كل طاقاتنا وكل لغتنا وكل مهاراتنا في أن نحسن إلى الوالدين وأن نكرمهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.